الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا شك أني ملزم بعنوان المحاضرة، لكن إن رأيتم من المصلحة تغييرها فلا مانع عندي أن ننتقل إلى موضوع آخر إن رغبتم في ذلك. ذلك لأن مثل هذه المحاضرة لا تناسب هذا الشهر الفضيل، وهو شهر العبادات والإيمانات والإيمانيات، وليس شهر العلمية أو العلم الدقيق جدا، لكن أنا ملتزم بعنوان هذا المحاضرة، فإذا كان الإخوة حضروا لأجل هذا أو يرغبون فيه فليس عندي مانع، والأمر بينكم وهو شورى بيننا، والأمر عفوا إليكم وهو شورى بيننا، فماذا ترون؟ بارك الله فيكم. نعم، هل مثل هذا الموضوع ترونه بحاجة إليه؟
نعم يا شيخ.
أنت تقول غير مين يرفع يدك اللي يقول نحن بحاجة إلى الموضوع؟ الموضوع خطير يا أستاذ. العنوان التكفير بين المداهنة وبين التفجير. التكفير بين المداهنة والتكفير والتفجير. طيب، هل مثلا في عنوان آخر بديل ووسط، ليس إيماني وليس حربجي؟ العنوان ممكن أسس الطائفة المنصورة، ما هي أسسها؟ العلمية والعملية والنظرية. وهن محاضرة الثالثة ممكن تخطر على بالنا، أثر العبادة في تهذيب النفس البشرية، ويدخل فيها طرق زيادة الإيمان والحصول على الجنان. والناس الآن مستعجلة، تريد الحكم والتكفير، وهي زاهدة الآن في الجنان، بعدين ممكن يدخلوا الجنة، المهم الآن يدخلوا تيار المصارعات والمواجهات. فالآن من يريد الموضوع الأول وأنا ملتزم به فليرفع يده.
موضوع التكفير.
طيب، لا أحد يرفع يدين، تنتين مع بعض. نعم، الأمر الثاني، من يريد أسس الطائفة المنصورة؟ غلبوكم. ممكن الشيخ عبد القادر يكلمكم بعد التراويح على أسس الطائفة وأهمية ذلك. نعم. طبعا موضوع الإيمانيات وما إيمانيات إحنا ما بحاجة إله، لأنه الحمد لله اكتمل إيماننا وقوي إسلامنا وأحيت أخوتنا، ولم يعد بيننا وبين النصر سوى قاب قوسين أو أدنى. ولكن عدم النصر الذي يحصل واختراق العدو لحدود المسلمين وقصفه وذل المسلمين إنما هو ناتج لا من تقصير المسلمين في حق ربهم، ولا من حق أنفسهم وبعضهم بعضا، وأما ناتج من أمرين، إما أن الله عز وجل نائم عندما جاءت الطائرات واخترق الاستعمار وآذى المسلمين، أو أخلف وعده، أو أنهم صاروا أقوى من الله لأنه عندهم صواريخ وعندهم طيارات وما تعلمون. لكن نحن نأبى أن نعترف أن الطائرات ما قصفت المسلمين إلا بعد أن اخترقت جدار الأخوة ونفذت إلينا من طريق اسمه الشحناء،
والبغضاء. ومن وكان رادار المحبة متعطل، وهذا الكلام لا نلقيه على عواهنه أبدا والله. فإن الله عز وجل نظر إلينا فرأنا في حق أنفسنا مقصرين. الخلاصة، ليس موضوعنا الآن هذا، موضوعنا حصلت موجة تكفير في عهد علي رضي الله عنه وما بعد علي، وكانت موجة قوية كبيرة، ثم بعد ذلك انتهت واضمحلت. ثم قبل قرابة 30 سنة تقريبا، 35، انتعشت مرة أخرى هذه الأفكار بعد أن ماتت وانتشرت بين صفوف المسلمين، وطبعا أدت إلى شقاق كبير في صفوفهم، ثم أدت إلى التفجير. قابلها الآخرون بمعادلة خاطئة، وهي المداهنة. والمقصود بالمداهنة هي مداهنة الكفار، سواء كانوا مرتدين أو كانوا أصليين. فصار هناك طرفان ووسط، طرف المداهنة وهم يداهنون الكفار ويسعون فيما زعموا إلى توحيد الأديان، وذهبوا إلى أن اليهود والنصارى والمجوس كلهم إنما هم دين واحد، وهذه خلافات بسيطة ممكن أن نتلافاها والعياذ بالله. وهذا فيه تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قابلهم الآخرون مقابل هذه المداهنة، قابلهم بقضايا التكفير، فذهبوا وهم أقسام كثير كثيرة، منهم من كفر الحكام فقط، منهم من نزل من الحكام إلى مجلس الوزراء، منهم من تجاوز مجلس الوزراء إلى المدراء في المدارس إلى كل موظف، منهم من عم وطم حتى أدى بهم إلى العنوان الثاني التفجير، ذلك لأن التكفير بريد التفجير، بحيث صار يبدأ يعني عندما يقومون بتفجير فيسألهم السائل هل يجوز هذا وقد يقتل رجال ونساء وأطفال وموظفون والناس يمرون في الشارع، فقالوا إن هؤلاء كلهم كفار لأنهم رضوا بالطاغوت إلى غير ذلك من التفصيل الذي لا يخفى على كثير منكم. حبذا ما حار حار الحمد لله. لا أريد دافع حار مثل الشاي. ما هي أسباب التكفير؟ للتكفير أسباب كثيرة، أولها الجهل بقواعد الدين. أين تربى هؤلاء الشباب الصحوة الإسلامية؟ وأين تعلموا؟ هل جثت ركبهم عند الشيوخ؟ أين تعلموا قواعد اللغة العربية؟ فأخذوا بظواهر النصوص غافلين عن قواعد شرعية، ذلك لجهلهم بها. اثنين، لا أريد التفصيل لأنه ليس هذا موضوعنا. اثنين، الظلم الذي وقع من بعض الحكام، نقولها صريحة مدوية، حيث كان هؤلاء الحكام يسجنون المذنب وغير المذنب، المتدين وغير المتدين، وكانوا يذيقون المسلمين صنوفا من أنواع العذاب ما كانت تخطر على بال، وكانوا يطلقون الكلاب بمعنى الكلاب حتى تأتي إلى الشباب المسلم المكبل وتنهش وهي جائعة. فتنهش من جسده وهو حي ينظر لا يملك دفعا لكلب، وبعضهم وضع على السخانات الكهربائية حتى ذاب الشحم من بدنه. انطلق الشباب من هنا، كانت البداية، انطلق الشباب في التكفير بناء على أن من يفعل هذا ليس بمسلم. ثم وسعوا الدائرة ونظرا للجهل بكثير من القواعد وصل التكفير حتى إلى العلماء الأفاضل. وأذكر مرة في بروكسل دخلت على جماعة من التكفير، فوصلوا إلى تكفير ابن باز الألباني، كثير من هؤلاء العلماء بكل جرأة. فكنت أقول له يعني هم هؤلاء مثل اليهود؟ يقول لي أنجس من اليهود. فقد يكون بدايته، قد تكون بدايته في التكفير صحيحة، لكن نظرا لجهله والظلم الذي وقع فيه تمادى به إلى أن اتخذ بعضهم بعضا شيوخا، اتخذ بعضهم بعضا شيوخا. السبب الثاني البعد عن الراسخين من أهل العلم. هم في السجن من أين يتعلموا؟ بدأوا يأخذوا ظواهر النصوص، هكذا وقع مع الخوارج بالتمام، يأخذون ظواهر النصوص ثم يطبقونها على المسلمين، وقد تكون الآية نزلت في الكافرين. سنأتي تفصيل جميل في كل سلبية فعلوها. من أسباب التكفير الفراغ والتشرد. شباب الصحوة، كثير من شباب الصحوة شردوا من ديارهم، نزلوا أوروبا، أمريكا، كندا، عايشوا ما في بقاع العالم، شردوا. هذا التشريد أبعدهم عن العلماء، بل في ديار المسلمين العلماء قلة، الدعاة قلة والعلماء نادرون، وأما المربون فمنعدمون. وأنا أعني ما أقول، المربون على المنهج الصحيح، منهج الكتاب والسنة، منعدمون على الساحة، لا تكاد تجد أحدا. أول قاعدة من القواعد التي غفل عنها إخواننا الموسومون بالتكفير: إذا حكمت حوكمت، وإذا دعوت أجرت. الأصل في وجودنا على الأرض للتعبد والدعوة والهداية، وليس الأصل في ذلك التقتيل والتفجير وما شابه ذلك. وما كانت الفتوحات الإسلامية لقتل العباد، وإنما كانت لهداية العباد، وشتان بين المبدأين. فإن الجيوش الإسلامية لما خرجت للفتح خرجت تحت شعار لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لنخرج العباد من الظلمات إلى النور. ولذلك كيف أسلم العالم أو معظم العالم خلال سنوات؟ لأن المسلمين عندما فتحوا تلك الديار ووجد الناس هذه الأخلاق وهذه المعاملة وهذا الصفاء في العقيدة وفي غيرها، دخلوا في دين الله أفواجا. لكن الجهاد إنما هو لمن يمنعنا من الهداية، ويكون هذا إلا بعد التمكين. فلم تخرج هذه الجيوش لقتل الناس وسفك الدماء، ولذلك مجرد أن يهزم الجيش المقابل
يدخل المسلمون أو يتحول المجاهدون يتحولون إلى دعاة في المدينة، سرعان ما يسلم أهل البلد خلال ساعات، خلال عفوا أيام لربما خلال ساعات، ويريهم المسلمون عدل الإسلام وظلم الطواغيت الذين كانوا يتجبرون عليهم، فينتقلون من ظلم أسود إلى عدل أبيض، إلى عدل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. إذا حكمت حكمت، إذا قلت أنت مبتدع أنت كافر أنت فاسق فسوف تحاكم بين يدي الله عز وجل على هذه اللفظة، شئت أم أبيت، أصبت أم أخطأت، لأن المحكوم عليه من قبلك سيقول يا رب قال عني كافر، يا رب قال عني مرتدع، يا رب قال عني فاسق. يا رب قال عني كافر، قال عني فاسق. فإن أصبت فليس لك كبير أجر، وإن أخطأت فيا ويلك. إذا قلت هذا زنديق وهذا كافر ثم وقف بين يدي الله عز وجل وقال يا رب أنت تعلم عذري وأنت تعلم ما كان في صدري وإنما فعلت كذا وكذا، وهذا لم يستفصل مني ولم يسألني فكان الأمر كذلك، فإن أخطأت فيا ويلك. هذا غير حكم العلماء الراسخين، هذه قضية أخرى، إنما نتكلم عما يجري بين الشباب من القذف في التكفير من مكان بعيد. وإذا دعوت أجرت، في كل حال إذا دعوت إلى الله عز وجل كتب الله لك الأجر، فلماذا لا نتحول من التكفير عفوا من الحكم على العباد إلى دعوة العباد، ففي الأولى حرج وفي الثانية أجر. ولا أريد أن أطيل نظرا لقصر الوقت، ولنا في ذلك محاضرات، وإن شاء الله الكتاب يخرج فيه تفصيل وأدلة كثيرة تعرفونها. لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى تكفير العباد. ولقد ملئ كتاب الله عز وجل بالدعوة إلى دينه، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبدل ما تجلس تكفر العباد ادعوه. عمر بن الخطاب ما كان يظن أحد أن يسلم ثم أسلم، وهكذا في كثير من كان منا يعيش في المعصية إلى من أخمص قدمه إلى ناصيته، ومع ذلك في ليلة واحدة كتب الله له الهداية. القاعدة الثانية، هذه قواعد تربوية لا علمية، احفظ لسانك. بل وجدنا في الكتاب والسنة ما ينهى عن هذا الأمر أشد النهي، وأختصر إذ أقول قوله صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما، الله أكبر، فقد وقعت على رأس أحدهما. فإن كان المكفر لا يستحق الكفر رجع التكفير عليك يا عبد الله، من أكفر مسلما، وفي رواية من كفر مسلما فقد كفر بغير حق، أي رجع التكفير عليه باء بها أحدهما. فإن كان صادق كنت صادق وقع التكفير عليه، وإن كنت غير صادق رجع التكفير عليك كاللعنة. إذا لعنت أحدا لا يستحق، قلت فلان لعنة الله عليه، أعوذ بالله. إذا استحق نزلت عليه وما جاءك شيء من الرحمن، وإذا كانت أخطأت فيرجع التكفير وترجع اللعن عليك. لذلك قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم والخطابي قال باب التكفير باب خطير. أقول مجمل كلام العلماء لا يلجه إلا الراسخون. القاعدة الثانية إبقاء الذي ظهر منه كفر في حظيرة الإسلام مسلم، إبقاء من أعلن الإسلام ثم ظهر منه كفر، إبقاؤه مسلما خير وأخف ضررا من أن تخرج مسلما من الإسلام. أعيد تمثيلا، عندنا شخص اختلفنا فيه، يعلن إسلامه يصلي لكن أتى بكفر. طيب هذا الرجل الذي أتى بكفر إذا أخطأت أبقيته مسلما أقل خطر وضرر من أن تخرجه من الإسلام وهو مسلم. لماذا؟ لأنك إذا أخطأت ومات وحكمت عليه بالكفر وكنت مثلا وليا، كنت وليه، النقطة الأولى لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ويدفن في مقابر الكلاب واليهود والنصارى، ولا يرث ولا يورث. طيب وإذا كان مسلم هذا أخطر، أو لو كان كافر وباقي تقول عنه مسلم، أيهم أخطر؟ كافر وأنت حقيقة هو كافر لكن خفت من الله وما ظهرت لك الأدلة بوضوح، فإبقاؤه في حظيرة الإسلام أقل خطرا عليه وعلى المكفر من إخراج مسلم من دائرة الإسلام. أعتقد القاعدة واضحة جدا والأدلة على هذا كثيرة، لكن أنا سأختصر لأني أمامي قواعد كثيرة. يا أخوانا يا شباب الصحوة يا جماعة المسلمين بارك الله فيكم، هذه قواعد تربوية. القاعدة الثالثة الفتوى التكفير فتوى، التكفير فتوى ومن أخطر الفتاوى، لا يقدم عليها إلا من كان راسخا في العلم باحثا مستطلع ضليعا في معرفة أحوال العبد وأحوال الشرع وقواعد الشرع. المسألة ليست سهلة. بالله عليكم أسأل أن هذا الشاب الذي يكفر الناس بناء على ظواهر الآية، تسأله عن دم حائض، امرأة حائض، ما حكمها؟ يقول لا أدري. يا أخي عندي زوجتي نزل منها حيض، القصة كذا كذا، يقول لا أدري. طيب اسألوا عن التفجير ولا التكفير فورا، يقول نعم جائز، هذول كفار، هذول فساق، هذول طواغيت إلى غير ذلك. ليس بحثنا هذا، وإنما بحثنا أنك خفت من دم الحيض ولم تخف من الدماء التي تجري والله اتصلوا فيه من بلد ولا أريد أذكر اسم البلد حتى لا يكون في حساسية، بعد أن أعلنوا الجهاد فيه قالوا السلام عليكم والتكفير والتفجير وفجر وقاموا، قال والله هكذا، قالوا السلام عليكم، قال يا شيخ سمعنا بعض أشرطتك ونحن تبنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا والآن نريد من مخرج، لماذا؟ وقصوا لي قصصا غريبة عجيبة. يا إخوان هذا دين؟ أنت عندما تقول كافر لك أنت عندك قواعد اللغة العربية؟ لا بأس. أخترق شوي بين قوسين دي أقول، في بلد من الدول الاسكندنافية فعلا كان عندي محاضرة قريبة من هذا العنوان أو حول هذا العنوان، فلما نزلت في المطار وأنا قادم من بلد مشرقي حار سألت الذي استقبلني، قلت له خارج المطار يوجد برد؟ قال لي لا يوجد برد. شوف الجهل في اللغة العربية مثال جميل، قال لي لا يوجد برد. فلما خرجت فإذا به برد شديد، فكتمتها في نفسي وأنا أعلم أن الرجل ما كذب، لأنهم إذا قلت لهم لا يؤمن أحدكم قالوا يا أخي الله يقول لا يؤمن والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، أنتم تقولون مؤمن؟ فلما جئت إلى المحاضرة قلت له لماذا ترسلون لي كذابا إلى المطار؟ قالوا من؟ قلت هذا الرجل لما استقبلني وسألته يوجد برد؟ قال لا يوجد برد، وأنا خرجت وإذا بالبرد يسفعني سفعا، كيف يكون هذا؟ قال لا، هو يقصد لا برد شديد، هو يقصد ليس الجو بارد مثل العام الماضي. هو ما كذب صح فعلا يقصد، يعني مثل ما أنا أسأل الآن في برد تقول لي ما في برد، لكن هو بالنسبة لي برد، بالنسبة لك غير برد. فهذا دليل على أننا لا نفهم اللغة التي نتكلم فيها. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل قصد لا يؤمن خرج من الإسلام؟ ما فهموا هذا في اللغة العربية، سنأتي على تفصيل ذلك. إذن التكفير فتوى، وأيما فتوى فلا يجوز يا أخي أن تقدم عليها ولم تتمكن من اللغة العربية ولا من القواعد الشرعية. القاعدة الخامسة يا أخي الكريم، ما دام تريد أن تخوض الموضوع الأصل أن لا يخوض فيه أحداث الأسنان. لك يا إخواننا، لك يا أحبابنا، في فتاوى تردد فيها الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، ثم تجد الشاب عمره 20-21 ونص تجده أسرع في الفتوى من الإمام الشافعي. الشافعي يقول الله أعلم لا أدري، هو علم ودرى. لك إمام الشافعي من أئمة الإسلام في اللغة غير الإسلام غير الدين في اللغة، والإمام مالك أئمة في اللغة العربية، ومع ذلك يقول الإمام الشافعي أكره لا أحبه خشية من عظم الفتوى أمام الله. أنت موقع عن الله عندما تفتي، وقعت عند الله عن الله. ولذلك قال الإمام ابن القيم كتب عنوان لكتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، بيعلم العلماء كيف يفتون، لأنهم يوقعون تقدم فتوى هذا حكم الله. أبى
الشباب بدل أن نشغل أوقاتنا بالعلم والدعوة والتعبد وإحياء الأخوة، أبى الشباب إلا بعد هذه المسائل، والله الذي لا إله إلا هو لا يترتب عليها شيء. طيب الآن نسلم لكم، مش 99% من الحكام كفار 100%، ثم ماذا بعد ذلك؟ And you are leaving in Munich. بالله عليكم انت تعيش، عفوا هاي كنت اقولها بامريكا، انتم ما تعرفوا كيف انت، لك انت تعيش في امريكا في لندن في باريس في نيويورك، طيب تكفر، طيب كفرناهم انتهينا، ثم ماذا بعد ذلك؟ يلا تعال العلم، تعال الدعوة، ما في.
نفسوا المسجد قليلا انه الموضوع حار. نعم ان شئتم. لا لا شفوية ما في مشكلة، سكروا شو ما في بأس، انتوا اكثرتم. نعم بس هذا قليل يكفي.
كل نبدأ الناحية العلمية فقط قواعد عامة، وإلا الأصل أن يكون الشباب تبعا للراسخين من الأهل العلمي الذين شهدت لهم الأمة بالعلم والفضل، وتستريح فقط، تستريح ما في حاجة لبحث هذه المسائل التي لا يترتب عليها عمل إطلاقا. قررنا طبعا جدلا أن الحكام كلهم كفار، طيب ماذا سنفعل؟ لا بد من طلب العلم والتعبد والدعوة إلى الله حتى نكثر الناس ويستقيموا في دينهم حتى يغير الله عز وجل حالنا. أما أن تبقى هذه مثل مسبحة الشيطان، والله لا ليس فيها نفع أبدا. يقولون أنه إحنا إذا كفرناه ونبهنا الناس، لكن الناس ما فقهوا توحيد ربهم، لكن الناس يبيعون دينهم بالدرهم والدينار، الناس يبيعون دينهم بفواتير الكهرباء والماء. لا بد من إعادة الدين إلى قلوبهم وتجديده في حياتهم العملية. القاعدة التالية: كل من أعلن دخول الإسلام بنطق الشهادتين فهو عندنا مسلم. كل من أعلن دخول الإسلام بنطق الشهادتين فهو عندنا مسلم. وقولنا عندنا لأن الداخلين في الإسلام ثلاثة أقسام: إما يدخل صدقا، وإما يدخل كذبا وهم المنافقون، وإما يدخل كرها وهم الذين يدخلون الجنة بالسلاسل. لكن ما دام يعلن إسلامه وينطق بالشهادتين فهو عندنا مسلم، ما لم يأتي بكفر قطعي الثبوت قطعي الدلالة كما سيأتي في بحثنا. القاعدة التالية يا إخواننا: من دخل الإسلام بيقين فلا يجوز أن نخرجه إلا بيقين. من دخل بيقين فلا يجوز أن نخرجه بشك. طيب اتفاق ذلك، يقول ابن عبد البر وتبعه كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال: لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره. عندما نطق المسلم نطق الشخص الشهادتين، هل دخل الإسلام أم لم يدخل الإسلام؟ دخل الإسلام بالإجماع أم في خلاف؟ بالإجماع. لا يجوز ويقينا يقينا. طيب هو منافق أم غير منافق؟ أمره إلى الله، ما أمرنا أن نشق على قلوب الناس. عندما دخل الإسلام بيقين وإجماع، بأي عدل أن تخرجه؟ باجتهاد، لاحظ، باجتهاد أو بشك أو بغير إجماع. لذلك كان الصواب أن تارك الصلاة لا يكفر. لماذا؟ لأنه دخل بالإجماع، دخل بالإجماع ولم يخرج بالإجماع، لأن جمهور المسلمين لا يكفرونه. كلفت فقط في هذه القضية. القاعدة التالية: كل من ليس بمسلم فهو عندنا كافر، وهذه توافق تعاكس مسألة المداهنة ضد الذين يداهنون. كل من ليس بمسلم فهو كافر، وهم ثلاثة أقسام. الأدلة صريحة، أنا الآن ما أذكر أدلة لأن الوقت يقتلني قتلا. أولا تأخرنا وأمامنا الصلاة، فلا أريد أن أثقل على إخواننا، لكن الآيات صريحة: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فدينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمهما كان أمره، كل من لم يدخل الإسلام فهو كافر. لكن هؤلاء ثلاثة أقسام: قسم لم تبلغه الدعوة، ما بلغه شيء عن الإسلام، فهذا أمره إلى الله يوم القيامة. اثنين: قسم بلغته الدعوة ولم تقم عليه الحجة، سمع أن هناك إسلام ولكنه ما فهمه ولا علمه. بعض الإخوة يعارضون في هذه النقطة معارضة شديدة، فيقولون هذا هو جهل باللغة وبالعلم وبالواقع. يقولون: قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. يقولون: هي سمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: هل المقصود سماع بس بالاسم ولا سماع الفهم؟ إذا كان مسؤول بس بسماع الفهم، خرجوا الليلة إلى شوارع ميونخ، خرجوا بسرعة وصيحوا محمد محمد بالمقاهي بالسينمات بالشوارع، قل محمد، سمع باسم محمد؟ سمع. إذا أقامت عليه الحجة والحمد لله، برئت ذمتك، هو ما يدري ماذا تقول. إذا المقصود سماع فهم، مش مجرد سماع. هو إنجليزي وألقيت عليه محاضرة باللغة العربية أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد والقرآن، هل أقمت عليه الحجة؟ ها؟ أسمعوني؟ طيب، في أحد الدعاة أصلحه الله كنت معه وعنده جهل، كنت معه في الأندلس، فغاب عني خمس دقائق وأنا واقف تأذيت، فقلت: جاء. قلت: لماذا تأخرت؟ قال لي: رأيت فتاة والحمد لله أسلمت. فأنا فرحت، قلت له: كيف تعرفها من قبل؟ قال: لا. قلت: أسلمت كيف؟ قال: بخمس دقائق. أنا حقيقة أنا أبح صوتي وأطوف الدنيا وما يسلم معي إلا نادر، كيف أسلمت معك؟ قال: الظاهر أصلها عربي، اسمها ليلى أو أبوها سماها ليلى. فقال: ما اسمك؟ قالت له ليلى. فقال لها: قولي ليلى لي لا لا لي ويتردد لا لا لي لا لا إله لا إله إلا الله. قالت هي لا إله إلا الله ما تفهم ماذا يقول. فهو جاء يقفز كالأرنب فرحا وطربا أنها دخلت الإسلام.
إنا لله وإنا إليه راجعون. قسم بلغته الدعوة ولم تقم عليه الحجة، وقسم قامت عليه الحجة، وهذا القسم الأول عفوا أصح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة. القسم الثاني إذا قامت عليه الحجة، والله أعلم بمن تقوم عليه الحجة، الله أعلم. القسم الثالث هم الذين بلغته الحجة، عفوا بلغته الدعوة فقامت عليه الحجة، والقسم الثالث ما بلغه شيء. فالقسمان الأول والثالث أمرهم إلى الاختبار يوم القيامة. القاعدة التالية وهي قاعدة على بساطتها عظيمة جدا، الكفر أو عفوا التكفير تكفيران، تكفير أصلي وتكفير اجتهادي. الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تكفيرهم أصلي أم اجتهادي؟ أصلي، كما يقولون تكفير أصلي قطعي نقلي. ولما كفر سعيد بن جبير الحجاج تكفير أصلي أم اجتهادي؟ اجتهادي، ولذلك اختلف مع الحسن البصري في ذلك. إذن التكفير تكفيران، تكفير أصلي وتكفير اجتهادي. طيب إيش الثمرة من هذا؟ هناك قاعدة تجري على ألسنة الشباب يقولون من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر. طيب اختلفنا في رئيس من الرؤساء فيقول لصاحبه أنت كافر، لماذا؟ يقول ليش ما كفرته؟ طيب أنا لا أرى كفره، لا أنا أرى كفره، وأنت لأنك لم تكفر فأنت كافر، كفر صريح كفر بين. فإن كان ثم الناس يضيعون في هذه القاعدة. والأخ الذي قلت لكم يكفر العلماء الكبار وقال لي أنت ماذا ترى؟ قليل قليل بس لا ترى. قال لي ماذا ترى؟ قلت أول لماذا كفرت العلماء؟ قال لي أنهم لم يكفروا الرئيس الفلاني، فابن باز والألباني كفار بناء على القاعدة من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر. كيف؟ قال أنت إيش رأيك بالملك الفلاني؟ قلت له عمدا أنا متوقف، قلت حتى أنجو، لأنه قلت له مسلم قال عميل، قلت له كافر وقعت في الإثم، فقلت أنا متوقف، قال لي كافر. قلت ليش؟ قال لأنك ما كفرت الكافر. قلت له أنت هذا قبل أن يطاح بسهارته، قلت له إيش رأيك بسهارته؟ قال من سهارته؟ قلت له رئيس أكبر دولة إسلامية، شو حكمه عندك؟ هو طبيعي. قال لا أعلم. قلت أنت كافر لأنك لم تكفر الكافر أو تشك في كفري، لماذا جعلتني كافرا لأني لم أكفر الحاكم البلد عدد سكانه 10 ملايين وأنا لا أكفرك لأنك لم تعلم حالة رئيس أكبر دولة إسلامية عدد سكانها 200 مليون؟ فبهد. قالوا هذه القاعدة من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره. فقلنا له التكفير تكفيران أصلي كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتكفير اجتهادي. التكفير الاجتهادي لا تنطبق عليه هذه القاعدة، وإلا
لاحظوا إذا طبقنا هذه القاعدة إنما تنطبق عفوا على الكفر الأصلي، يعني الله كفر أقواما بالكتاب بالسنة المجوس كذا كل اللي كفرهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذا أنت ما كفرتهم كفرت، لماذا؟ لأنك كذبت الله ورسوله، أحسنت، كفرتهم كذبتهم فكفرت. أما إذا أنت ما كفرت الحجاج تكفر؟ لا، لأنك تعتقد أن سعيد بن جبير أخطأ وأنت مع الحسن البصري. فلو كانت هذه القاعدة سليمة يعني تطبق على الكفر الاجتهادي لكان الحسن البصري كافرا عند سعيد بن جبير، صح؟ أظن واضح. الحجاج كافر عند سعيد بن جبير، الحسن البصري ما كفره. إذا طبقنا هذه القاعدة من لم يكفر الكافر الحجاج أو يشك في كفره فهو كافر، كفر الآن حسن كفر لا الحسن البصري ولا سعيد بن جبير. صارت سلسلة التكفير مثل السلسلة أقرب ما أتصوره مثل الانشطار النووي، وأنا ما عندي علم بهذا الموضوع لكن أعلم أن النواة أو النترون يخرج فيشطر نواة والنواة تشطر نواة وهكذا يحصل، وهكذا صار مع إخواننا في هذه القاعدة من لم يكفر الكافر أو يشك في كفره فهو كافر، وهو حقيقة يحمل قاعدة لا يفقه مضمونها. انتهينا من قواعد رئيسة، الآن بقي معي فقط 10 دقائق ما أزيد إن شاء الله، وإذا بقي من العمر إذا بقينا إلى غد وبقينا هنا أو في جولة أخرى نشير إلى نقاط مهمة جدا. هذه المحاضرة ألقيت في 4 محاضرات وكل محاضرة 1.5 ساعة أو 3 أظن، فاختصرنا كثيرا نظرا لظروفنا. الآن نأتي إلى حكم المسلم الذي يصدر منه كفر. ما هو الكفر؟ هو كل فعل أو قول حكم عليه الشارع بالكفر. الكفر الذي يصدر من المسلم كفران: كفر ارتدادي يرتد به عن دينه، وكفر عملي لم يصدر من قلبه. واضح؟ مثال: رجل هو ينظف بيته وينزل الرفوف ويريد أن ينتقل، مسك الرف رمى، وجد كرتون صغير وزنه خفيف رمى بالقمامة بالحمام، واستبين له بعد ذلك أنه مصحف. شخص آخر رأى المصحف على الرف نفسه قال لزوجته أشر لك كذا، ما زلت تعتقدين بما فيه؟ مسكه ورمى بالحمام. هذا رمى في الحمام وهذا رمى بالحمام، هذا رمى بالقمامة وهذا رمى بالقمامة، هل يستويان فعلا؟ بس هذا ما يعلم، جاهل. فيأتي واحد يقول: رجل داس المصحف، جاءني قوم قال أنت تقول الذي يدوس المصحف لا يكفر؟ قلت أنت ماذا تقول؟ قال أقول أنه كافر مرتد. ما يفهم في ذهنه إلا صورة واحدة، أن رجلا أتى بالمصحف ووطأه. قلت له: اذهب إلى دار الطباعة طباعة المصحف وإلى دار الإفتاء وإلى وزارة الشؤون الإسلامية لترى العمال الجهلة كيف يطؤون على كراتين القرآن الكريم، صح أم لا؟ هذا العمال من هنود وغيره ممن لا يبقى يمسك الكرتون يضعه حتى يضع الكرتون الثاني يطع القرآن، هل هذا كفى؟ ما كفى، بس هذا ينبه يعذر لا بأس، لكن لا بد من التفصيل. إذن الكفر الذي يصدر من الإنسان، يعني نرسم هنا ولا هنا نرسم؟ بس هذيك ألذ، لكن ماشي. على هي مباشرة. المسلم يصدر منه نوعان، يصدر منه أفعال كثيرة نضرب عليها أمثلة: شتم الله ورسوله، الانتساب لغير الوالدين، جماع الحائض، الفخر، الطعن بالأنساب، إلى غير ذلك من الأعمال. الآن اتفقنا أن الكفر كفران، كفر عملي لم يصدر من القلب، وكفر اعتقادي صدر من القلب. تقول للمرأة: لماذا تخرجين سافرة؟ تقول: هذا السفور موضة قديمة للبدو قبل 1400 سنة. الحجاب. نقول لي: الثاني ليش سفور؟ تقول: والله واجب وانا مقصرة وانا انتظر خطيب وانا كذا وسأل الله يعيني. هل هذا يستويان مثلا؟ هذا خرج من القلب والاعتقاد، هذا خرج من العمل والقلب مستقر به الإيمان. فهذه الأنواع الكفر تقسم إلى كفر سموه العلماء عملي، وكفر سموه اعتقادي. عملي جوارحي، هذا قلبي. سأضرب لكم مثالا يقتنع به كل من يريد الإنصاف. أمر الله إبليس فعصى، وأمر الله آدم فعصى. لماذا حكم الله على آدم بالتوبة وحكم على إبليس بالكفر؟ هذا مثال كبير واضح جدا. قال: اسجد. قال: ما اسجد. قال: كل. لا تأكل. فأكل. هذا عصى أمر وهذا فعل نهي. ما السر في ذلك؟ السر أن جواب إبليس كان غير جواب آدم. قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرته؟ قال: لا، المسألة فيها غلط، عند غلط يا رب، مع إقراره بالربوبية. خلقته من طين وخلقتني من نار، كيف أسجد له؟ إذن هنا في خطأ عندك، أصل الأمر خطأ، أصل الحجاب خطأ، أصل الصلاة خطأ. قال لي آدم: لماذا أكلت؟ نفس الأمر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ماذا قال آدم؟ قال: أنا أخطأت، ونزلني الشيطان وما كنت أريد العصيان. فكل معصية تصدر من العبد المسلم فإما أن تكون معصية إبليسية وإما أن تكون معصية آدمية. فإن كانت إبليسية كفر وإن كانت آدمية لم يكفر. فأين إخواننا الذين يكفرون العبادة بغير تفصيل ويقولون لا يوجد تفصيل والقرآن ينطق بهذا التفصيل؟ وهنا يضطرنا إلى الدخول في قضية مهمة أرجونا تأمل. ما هي مراحل التكفير؟ أول التثبت. نشوف بلغه الأمر، هل وقع عليه الخبر، ما لعل الخبر كاذب. تثبت. اثنين الاستبيان. ثلاثة إقامة الحجة. أربعة الاستتابة. وهذا ما فعله الله عز وجل مع إبليس وآدم. طبعا التثبت ما في حاجة لله أن يتثبت لأنه علم ورأى، لكن يا أخوانا الله بعلمه وحكمته وقدرته تثبت، عفوا استبان، ونحن لا نستبين. لما سأل إبليس سأله حاكما بالله عليكم أم مستبينا؟ مستبينا. قال له ما منعك أن تسجد؟ قال يا آدم، أبي استبشر منه لماذا أكل؟ إذن أول الحكم ولا أول الاستبيان؟ يقول إخواننا لا يوجد هذا الاستبيان، هذه بدعة سلفية. ماذا نفعل إذا كانوا لا يفهمون كتاب الله ولا يتأملون كتاب الله؟ فاثنين إقامة الحجة. آدم ما احتاج إلى إقامة الحجة، إبليس أقام الله على الحجة أصر فكفر. مثال، أنت قاضي، قالوا لك جاءك رئيس الشرطة قال لك في واحد في السوق شتم الدين، هذا أمر عظيم، ماذا تقول له؟ تقول كافر اقتلوه مرتد أم ماذا؟ أنبئوني. دخل نادي عدم الاستبيان، هي طريقة تعرفون من ينادي. يقول القاضي يا ابني بلغني أنك شتمت الدين. قال لا أبدا، هذا كذابون علي، أنا كنت أبيع الدين وشتمت الدين وهم سمعوها دين. أفرض أنه شتم الدين وجاء يكذب، يقول لا أنا أصلي، هل يلزم القاضي؟ يقول له لا لازم، أنت شتمت الدين. يقول خلص يا ابني، إذا أنتم إلى الله إذا كنت، وإلا انتهت المسألة كلها. لا، قال أنا شتمت الدين. أنت شتمت الدين؟ قال نعم. قل لماذا شتمت الدين؟ يقول له لماذا؟ مثل ما قال الله ما منعك أن تسجد؟ يقول له والله جاءوا اشتروا من عندي وضربوني وكذا وأدموني، فقل شتم دينهم وأنا ما أخذ، أنا تبدأ أنا أصلي. شوف ماذا يفعل القاضي، يقول له إما يجلده كم جلدة يتوب، ويقول له أنا تائب وأنا راجع. قد يقول بعض الإخوان هذا تاب وغيره ما يتوب، هناك تفصيل نمشي فيه خطوة خطوة. قال لا أنا شتمت الدين. ليه؟ قال لي أن دينكم هذا غير جيد غير صحيح. طيب نأتي بعالم يقيم عليه الحجة، بعد شهر 20 يوم أتى به القاضي قال اقتنعت انه ديننا دين صحيح؟ قال ما اقتنعت. طيب والعالم قوي في الحجة، قال معك 3 أيام إما تسلم وإما تسيخ. وهذه ما يسموها العلماء ماذا؟ الاستتابة بإجماع المسلمين الاستتابة. نحن الحمد لله اختصرنا مباشرة التكفير فالتفجير. والله حكى لي أخ قصة والله تأثرت منه والحمد لله. يقول والله يتعلق يقول بنا يقول الحمد لله اللي الله هداني. يقول نشأت أنا عمري 17-18 سنة فقير، فلقيني أخ في المسجد أخذني معه أضافني في بيت. وكثير من الحكام أقول يعني لأني أعرف القصة كمان فجار، يعني فجار لا يتقون الله عز وجل في العباد. أخذوا هذا الشاب وبدأ يلقنه التكفير، وإذ هم 4-5 جالسين في غرفة. قال وبقيت ألقن التكفير والخطوة الثانية التفجير. قال له كذا الرئيس الملك كذا الكفار كذا. قال كيف نغير احنا بكرة؟ اذا اغيرنا الملك قول للرئيس حيرخص الرز وحنزوجك اعزب وحنعمل لك شقة ونشتري لك سيارة واواوا. طيب شو الطريقة؟ قال الطريقة التفجير. إيه؟ يعني عقل قاصر حتى من الناحية الواقعية، غير يعني تخلف، مو غير الناحية الشرعية، غير الجهل بالدين وقواعد الدين واللغة العربية. والله يا اخوان لا يستطيع ان ينطق صحيح قل والله احد هذا الشاب. بعد قالوا انتبه اذا تركت الطريق سوف نقتلك. قال لماذا؟ قالوا له انت مرتد. والله الرجل موجود وقريب هنا في دولة اوروبية، ولو شئت ان اذكر اسمه لذكرت. قالوا نقتلك ترتدها، اذا ارتديت نقتلك. طيب انا نغير الان الحكم كيف؟ اعطوا قارورة الزجاج وحطوا فيها كاز، تعرفوا عملية الولاد الصغار، حطوا فيها فتيل وحطها تحت الجسر وفجر. راح تحت الجسر فجرها، بعد يومين ثلاثة مسكوا وخذ. لا لا الحمد لله ما بات كثير في السجن، بس بضع سنين فقط، بس بضع سنين حرروا أسخط الطاغوت وانتهينا من المسألة. يا أخواننا هذا لكن الآن احنا سلمنا، إذا سلمنا جدلا كفر هذا الحاكم، هل هذه طريقة شرعية للتغيير؟ هذا دين؟ هذا دين لا نستطيع أن نغير كما نشاء وكما نراب. يجب أن يكون التغيير كما يريد الله عز وجل وكما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون التغيير بهوانا. بعد سنتين أو عفوا ما أدري المدة بالضبط الذي سجنها، خرج من السجن وفر إلى أوروبا وهو يحمل هذا الفكر، وهو لا يحسن نطق الفاتحة، إلى أن لقيه أناس. وأنا أتصور بصراحة أن التكفيريين قسمان، قسم مخلص ذاق من ألم الجوع والفقر وعبور الجبال والبحار والجوازات المزورة وما تعلمون من هذا الباب الكثير، فالمسكين في هذه الحالة جاءوا فكر التكفير، فهذا ينفس همه ويفرج كربه. وبعضهم لا خبثاء، أقسم بالله العظيم بعضهم لهم امتداد خبيث مع كثير من الاستخبارات لإفساد الشباب. يأتون في بعض البلدان طبعا التكفير ثم التفجير، بيجيبوا قنبلة، شوف شو عمل، ومسدس، أتوا بقنبلة ومسدس ورشاش بندقية، جمعوا بعضهم 7-8 بدون يغيروا الحكم، غيروا الحكم. وطبعا الرئيس والملك من يوم يسمع بالتفجير فورا حيقدم استقالة ويقول لهم تفضلوا استلموا الحكم انا اخطأت. فتلقى الملك يعني خبرا فتاب الى ربه. وانا شيء عقول يعني. فالمهم وضع الزلاء عند اول واحد هذا الخبيث، قال له في الصباح اين وضعت هذا السلاح؟ قال له وضعته
في غرفة النوم. قال لا 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 غير مؤتمن أعطيني. أخذه في الثاني قال له وين تضعه أنت؟ أخذه في اليوم الثاني قال وين وضعته؟ قال في الدكان. قال لا لا لا, لا هاته. فمرروا على ماذا؟ على السبعة. لماذا؟ حتى يكون دليل عند القاضي أنه حاز سلاحا حسب المادة 19 حسب المادة 20 وقد حاز السلاح وملكه ثم أخفاه ثم دفعه وإذا في 20 مادة ثم إلى السجن مثواه. هذا تغيير؟ هذا تغيير؟ هكذا أمر الله وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل ما من تفجير إلا أخر الدعوة. لست ضد، أقولكم والله العظيم أعتقد كثيرا من الحكام، كثير من الحكام لا يعرفون ربهم ولا يتقونه ولا يعرفون دينهم، نؤمن بهذا. لكن نحن بحثنا ليس الآن في هؤلاء كفار أو لا، بحثنا إذا سلمنا بكفرهم هل هذه طريقة تغييرية؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يشتروا سلاحا حتى يفجروا، هكذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم ما في أنفسهم. ما أستطيع أطيل أكثر من هذا، قد أطلت عليكم. ممكن إن شاء الله إذا بقي وقت أقول قولي هذا. باقي ما يقارب من 7 قواعد، لابد بس أشير إشارة بسيطة وأنتهي فقط. إخواننا، لأني تكلمت عن مسألة البرد في اللغة العربية قاعدة، مثال على جهل إخواننا، ونحن نقول إخواننا ولو كفرونا، نقول إخواننا ولو كفرونا. يا أخي، في قاعدة في اللغة العربية اسم نفي الجنس ونفي الكمال، ما يعرفون هذا؟ فتقول لهم، يأتوك يقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مؤمن أم غير مؤمن؟ ها، لأنه الله بيقول إيه؟ لا يؤمنون. وشلون أنت بتقول مؤمن؟ نحن لا نقول مؤمن ولا نقول غير مؤمن، نحن نقول في التفصيل. أوه، الله يقول غير مؤمن، سأتيك بدليل والآن تجيبني. يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. شو الفرق بينه وبين الآية؟ فلا وربك لا يؤمنون، والله لا يؤمن، هذا قسم وهذا قسم، وهذا فعل مضارع وهذا فعل مضارع، وهذا منفي وهذا منفي، وهذا يؤمنون وهذا يؤمن، ما في فرق. نقول بالتفصيل إن كان جحودا واستحلالا فهو كافر، لا لم يدخل أصلا الإسلام، لأن اللام في اللغة قد تكون لنفي الجنس وقد تكون لنفي الكمال. مثال يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، مثل ما قال ليس برد شديد. سأذكر مثال أنتم ترونه بعيونكم صباح مساء. مر شخص هنا من الشباك فقلتم هذا رجل أم امرأة؟ فقال أحدكم طائفة قالوا هذه امرأة، وقال الآخر هذا رجل. هذا يحصل في هذه البلاد أم لا؟ تقولون هذا ليس برجل. طيب، هذا مثال. مثال آخر، ما في بلادكم كل واحد في بلده يقولون عن الرجل الذليل أو الرجل مثلا الذي يطيع النساء يقول ليس برجل؟ يقولون أعوذ بالله يا أخي، ما في جنس الرجولي،
حتى بنت الجنس وخطأ طبعا. يقول والله ما في رائحة الرجولة، والله ما هو رجال، والله ما هو زول، والله ما هو زلمة. على القراءات على الروايات الثلاثة. طيب هل النفي الأول لما مر الشخص وقلت ليس برجل مثل النفي الثاني؟ النفي الأول تريد أن تنفي عنه جنس الذكورة وتقول هو امرأة ليس له أعضاء ذكورة، هذا نفي جنس، أي ليس من جنس الرجال. أما النفي الثاني والنفي كمال، أي ليس بكامل الرجولة، أليس كذلك؟ وهكذا في اللغة العربية في نفي جنس وفي نفي كمال. طبعا قلت هذا الكلام لأن الناس ينكرون مثل هذه القواعد المسلمة، وهذا مثال قريب. كم مرة طلبت منك زوجتك أن تحضر متاع ونزلت السوق وقلت لها ما وجدت شيئا، صح ولا لا؟ وأنت وجدت أشياء كثيرة، يعني ما وجدت شيئا يناسبنا، ما وجدت شيئا مما طلبتيه، لكن أنت قلت ما وجدت شيء، والله نزلت سوق الخضار ما وجدت شيء ومليء. أنت نفيت ما هو في عرفكما، لم تنفي جنس الشيء انه ما يوجد شيء في السوق ابدا، وانما نفيت كمال او المطلوب. هذا باختصار للدلالة على ما ذكرناه لانه كان لزاما. سبحان الله، هذه اصارحكم مصارحة اسوأ محاضرة يمكن في حياتي بسبب وضعي الصحي، واقول صادق، وبسبب ضيق الوقت وتأخرنا كذلك في الطريق. وأنا أنهي هذه المحاضرة، لكن لا بد لأن حتى يكمل الشريط من مثال وننتهي منها إن شاء الله. حاطب بن أبي بلتعة تجسس، هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم تجسس؟ طبعا تعرفون قصة كلكم. هل تجسس هل حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر أو استبان؟ قال ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال لا كفرا بالله ولا رسوله. قال صدقكم حاطب، لا تقولوا لحاطب إلا خيرا. تاج مثلا، إذن كفر كفر عملي ولا اعتقادي؟ الله أكبر، كيف تقولون عملي وكان يتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عملي، مسكين له أطفال وله مال، فذهب يخبرهم بهذا الخبر. طيب اثنين، عمار بن ياسر نطق بالكفر، شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لما جاء حكم عليه على الكفر ام استفصل؟ استفصل. قال كيف تجد قلبك؟ الله اكبر. قال مطمئن بالايمان؟ قال فإن عادوا فعود. طيب محمد بن مسلمة، طبعا الأحاديث كلها مخرجة ومفصلة، لا أريد التفصيل الآن. محمد بن مسلمة لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، قال كفرا لا تحمله الجبال. قال لكعب بن الأشرف هذا النبي جاءنا ويريد الدنيا ويريد يتملك علينا ونريد أن نقتله ونطرده، وهو يهودي كعب، محمد بن مسلمة من أكابر الصحابة، قال نريد أن نخرجه من بلادنا فأعينونا على ذلك. وكان يتوصى بهذا الكلام ليصل إلى كعب لقتله، لأنه آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الإخوة أن حاطب شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. يا أخي مثل المسألة شهد أو لا، المسألة هل يمكن أن يصدر من مسلم كفر عملي أو لا؟ لو حاطب خرج الإيمان، خرج الكفر من قلبه، هل تنفعه بدر؟ أحسنتم، والله ولا ألف بدر كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على اهل بدر من اجل ان لا يقتل حاطب بهذا الذنب، مو من اجل ان يرفع عنه حكم الكفر. وكذلك محمد بن مسلمة يقولون اذن له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نعم. هل يأذن النبي بالكفر القلبي؟ لا يمكن. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، وفي القرآن موجود أكثر من مثال. لما قال إبراهيم هذا ربي، أكفر بعد هذا الكفر يقول عن القمر والشمس والنجم ربي؟ هذا مو كفر؟ كفر ظاهره، لكن هل قصد الكفر القلبي أم أراد أن يستدرجهم في النقاش؟ يقولون طيب هذا الرب، هذا ربي، إذن الرب يتحرك، الرب كذا إلى آخره، وصلى الله وسلم.